صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لمن الشمس في قباب قباها شف جسم الدجى بروح ضياها، ولمن هذه الرحال تهادى حي أحياءها وحي سراها يعملات تقل كل غرير قد حكته شمس محا وحكاها ما أراني بعد الأحبة إلا رسم دار قد انمحى شماها يا كليلاي كل باكية لم تبكي إلا لعلة مقلتها لا تلوم الورقا في ذلك النوح لعل الذي عراني حراها لو حوات ما حويته ما تغنت سل عن النار جسم من عنا ولقد زادني أسى وشجاني أمة ما تيممت لهداها نقضوا عهد أحمد في أخيه وأذاق البتول ما أشجاها يوم جاءت إلى عدي وتيم ومن الواد ما أطال بكاها فدعت واشتكت إلى الله شكوا والرواسي تهتز من شكواها تعظ القوم في أتم خطاب حكت المصطفى به وحكاها. أيها الناس راقبوا الله فينا، نحن من دوحة النبي جناها. أيها الناس، أي بنت نبي عن مواريثها أبوها زواها. فرعوا عن جوابها كسوام لا تراها مجيبة من دعاها. قل لنا أيها المجادل بالقول عن الصاحبين إذ غصبا بظلم كلما ولا اهتظما شيعت للقاء الله عند الممات لم يحضرها بنت من أم مائم حليلة مك ويل لمن شن ظلمها المصطفى ويعزى عذراها. شلون ذاك الماء توقف دروح بين الف ولوذ بات لجموع لم حسن وحشين عرره ظلوح والفنيت اكداشها اولاها خصك الله بكل علم دوني الاصحاب صرت تعلم بالجرح عندها يصير ما تدري شيارة بعتبة يا تلباس أخبرك محسن سقط بعتاب روح الزهرة وطرحها الجنين ولطم خادم بالوالي الجبين ماتت الزهرة وبعد حمرة يا سلعان بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا مما يدخل في باب التوزيع الإسلامي من الاقتصاد الإسلامي مسألة الميراث. الميراث يدخل في قسم التوزيع من الاقتصاد الإسلامي، ونظرية الميراث عند المشرع الإسلامي أو بالأحرى قل حكم الميراث أحكام الميراث عند المشرع الإسلامي تستهدف هدفين، يعني لا على سبيل الحصر لكن على أبرز ما يتصور من الأهداف أكو هدفين، يعني قضية الميراث بها هدفين ظاهرات. الهدف الأول هدف التكافل الاجتماعي وسنشرحه إن شاء الله، والهدف الثاني هدف تعديل التوازن عن طريق تعديل الثروة. خلنا نجي للهدف الاول. الهدف الاول التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي بطبيعة الحال احنا نعرف ان الدنيا ما يمكن تصير كلها اغنياء ولا يمكن تصير كلها اغنياء اي فقراء، لكن اكو معسكر من هالنوع ومعسكر من هالنوع، او بالاحرى شريحة اغنياء وشرائح فقراء، والله عز وجل رتب للفقراء في اموال الاغنياء حقوق. يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان الله جعل حقوق الفقراء في اموال الاغنياء فما جاع فقير الا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. كانه اكو بعض الناس يحاول ان يتهرب من المسؤولية، يتهرب من المسؤولية، يقول الناس هواية والثروة قليلة قليلة لذلك تلقى يصير فقر، لانه الثروة محدودة والناس في تفجر مستمر زيادة. هاي الواقع مغالطة. شلون؟ الله عز وجل عندما يطلع لنسمة الى الوجود قطعا ما هي الها رزقها، ما هي الها طعامها بلا كلام. يعني ما ممكن نتصور حكيم يخلق لنسمة وما هي النسمة ما الها مثلا بالكون ما يسد حاجتها ما يغطي حاجاتها، لا بالعكس. الانسان الله عز وجل عندما يطلع الى الوجود قطعا الى طعام والى شراب والى سكن والى حاجات الاساسية موجودة كلها، لكن الشبقة الناس يبغي بعضهم على بعض. الانتاج موجود لكن السوء بالتوزيع، توزيع الثروة نعم اكو بي سوء، والا حاشا لله ولحكمته ان يخلق انسانا لا يفرض له حاجاته قطعا لا شيء. فاذا هؤلاء يردون يتهربون من المسؤولية، ولذلك الآن لما تجي إلى النظرية الرأسمالية يقول لك سبب المشكلة الاقتصادية كثرة الناس وقلة الحاجات، ندرة الحاجات، الحاجات نادرة والناس هواية وما ممكن الحاجات تشبعهم فتحصل المشكلة الاقتصادية. والحال كما ذكرت لك لا، المسألة مسألة سوء التوزيع ليس إلا. فالمشرع الإسلامي لما اجى الى نظرية الميراث اراد ان اكبر قدر ممكن من الورثة ينتفعون من الثروة حتى الثروة تتوزع، واذا توزعت بدورها تتوزع على فئة اخرى. شلون اقرب لك المعنى؟ ذب لك حجارة في بحيرة او في نهر، اول ما تصير حولها دائرة ضيقة ثم تتشع الدائرة ثم تتشع تنداح الدوائر بعضها اوشع من البعض الاخر، نظرية الميراث تماما. افرض ان هذا عند الطبقة الاولى عند ابوان وعند ام اولاد اخذوا الميراث، طبعا دول الاولاد راح تنعكس ثروتهم ايضا على ابنائهم وعلى اسرهم، والام الام والاب كذلك على اقاربهم، وهكذا تنداح الدوائر فتتوزع الثروة. يحصل شنو؟ التكافل الاجتماعي يحصل قهرا. يعني هذا بالتكافل الاجتماعي اللي يجي عن طريق الاحكام الواجبة، انه الانسان من يموت ميراثه تاخذ الطبقة الاولى، اذا ما وجدت الطبقة الثانية، اذا ما وجدت الطبقة الثالثة. عدا ذلك اكو عندنا احكام اخرى سيمر علينا بعضها ان شاء الله. اذا اهم شيء نظرية التكافل الاجتماعي، لانه المجتمع اذا صار اكو بمنطقة جائعة يصير اختلال بالتوازن. اذا اكو جهة شريحة جائعة يحدث اختلال بالتوازن قطعا. مو الا اختلال بالتوازن افرض بالوضع الاجتماعي، لا، على الاقل بالوضع العقائدي بالوضع النفسي. لان ما اعتقد اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعرف ان لله عز وجل عليه حق ويبات بالليل وهو مو منطي الحق وضميره مرتاح، ما ممكن ضميره ما يرتاح، يشعر بان معتدي على الهيئة الاجتماعية معتدي على البشر، فكون يتخلص من هذا الحق. ولذلك الفقهاء يقولون الزكاة، الزكاة كما عللتها الزهراء سلام الله عليها، وجعل الزكاة تشكية للنفس ونماء في الرزق، نبلي تشكية للنفس، يعني النفس تشعر في قرارتها بأن الحق اللي الله فرض علي أنا انطيته، بعض ما يشعر بإثم، ضميري ما يشعر بإثم، شيء المفروض علي دفعته، الشيء اللي مفروض علي أنا دفعته خلاص. هو أم أأكد لك، يعني قد يقول لي، قد يقول قائل يقول لي هي يعني الزكاة مشكلة ممكن تعيد التوازن للمجتمع؟ 2.5% تقدر تسد حاجات المجتمع؟ المجتمع يريد خدمات، يريد طرق، يريد صحة، يريد تعليم، يريد. ومن قال لك أن بس هذا بس الزكاة؟ الزكاة هي ما لها علاقة ترى بالزكاة، صندوق نعم للمتقاعدين مو أكثر، صندوق نعم لفئة خاصة، وإلا التشريعات المالية اللي توفر الخدمات الاجتماعية غير الزكاة موجودة مو محلها الآن. بس المهم أن الإنسان لما يدفع الحق الشرعي يشعر بقرارة نفسه أن ما عنده شيء يوبخ في ضميره، فهاي من هالناحية يحصل التكافل الاجتماعي. الناحية الثانية توزيع الثروة. توزيع الثروة شلون؟ لان هاي الثروة كلما تتضخم تتركز، ومعنى تتركز يعني تحطم الثروات الصغيرة وتنفرد وحدها بالسوق. طبيعي خد اقرب لك المعنى. لو فرض انا الان عندي معرض مال سيارات، انا لما يكون رأس المال عندي افرض 1,000,000 دينار، المليون دينار تجيب لها افرض 20 سيارة، هال20 سيارة انا اضطر ابيعها بربح 10% اقل شيء. ليش؟ لانه اريد ايجار المحل وايجار العمال، واريد انا اعيش، واريد رأس المال، اريد لعائد. لكن لو عندي بالسوق 100,000,000 دينار واطرحها بمعرض يجيب له 10,000 سيارة، انا اقنع بالربح حتى لو 2%. ليش؟ لان مردودها كافي، اكون نسبة اطرادية بين الربح وبين رأس المال.
في بطبيعة الحال ايش راح يصير اذا بعت انا بربح 2%، ذاك اللي يبيع بربح 10% راح طوف بعد خلاص انحطن. انا انفرج بالسوق شوي شوي، اتركز في دنيا الصناعة، في دنيا الزراعة، في مختلف الابعاد الثروة تتركز. اذا تركزت وصارت ضخمة تبدأ اذا انفردت بالسوق ذاك الوقت ترجع للاحتكار، تقوم تحتكر تشتغل تطغى. في الاسلام حذار من هذا. اولا اساسا الاسلام ما يسمح ان الثروة تضخم تضخم كبير. كيف؟ لانه يضع لها ضوابط تخنقها للثروة. هنا يحط لها حقوق شرعية، واجبات ومستحبات، يحط لها يمنع الربا والربا مصدر من مصادر التضخم، يمنع الاشتغلال والاشتغلال مصدر من مصادر التضخم، يمنع النجش، يمنع اقسام الحرام كلها يمنعها. وغالبا الثروة اللي تتضخم زايد غالبا تدخل بها العناصر. زين لو فرضنا ذني ما دخلا بها شوية صارت ضخمة بشكل معقول، يجي النظام الميراثي يفتتها يفتتها يجزئها للذكر مثل حظ الانثيين. تصير حصص حصص قليلة قليلة وهكذا تمر بدورة دائما تتفتت. اذا ذني هدفان في موضوع نظرية الميراث. زين خلينا نجي الى الآية الكريمة الان، الآية اللي هي محل بحثنا، نشوف هاي شنو علاقتها بموضوع الميراث. هذه علاقتها بالتكافل الاجتماعي من جانب. شنو هو الجانب؟ كانوا فقهاء المسلمين يقولون اذا حضروا عند احتضاء عند توزيع الميراث يجون جماعة ما لهم حصة بالميراث، يعني ذكر هذا المتوفى اكو عنده اولاد وابوان او لا مو طبقة اولى عنده طبقة ثانية طبقة ثالثة والابعد من اقاربه ما يستحقون شيء لان الميراث تاخذ الطبقة المستحقة. طيب اذا الطبقة المستحقة اخذت الميراث، هذا اكو عنده اقارب ضعفاء فقراء، اكو يتامى ايضا غير اقاربه، اكو مساكين غير اقاربه، هذول كلهم فاكين عيونهم ينتظرون ان يعطون شيء حاضرين. هذول ينصون الفقهاء على ضرورة اعطائهم شيء من هذه الثروة. زين شنو هذا على نحو الوجوب اعطائهم شيء على نحو الثروة على نحو الوجوب يعني ام ماذا على نحو الاستحباب؟ اولا نسأل هاي منسوخة الآية او غير منسوخة؟ معظم فقهائنا وفقهاء المذاهب الاسلامية الاخرى يقولون غير منسوخة، هاي لا مو منسوخة، محكمة الآية. وقشن يذهب الى انها نسخت بآي المواريث، يقول ان هذه نسخت باحكام المواريث الاخرى. طيب لكن اللي عليه المحققين وهو الرأي المروي ايضا عن الامام الباقر سلام الله عليه ان الآية غير منسوخة. زين الناحية الثانية ان هذه ترزقوهم هذا الامر شنو للوجوب لو للاستحباب، يعني مش نستفيد من عنده؟ اكو ما يخلينا نحمل الامر على الاستحباب يعني من الادلة الاخرى افرض اللي اذا اردنا ان نجمع بين الادلة ننتهي الى الاستحباب؟ رأيين ايضا، رأي يذهب الى الوجوب ورأي يذهب الى الاستحباب. يقول لك ان هذا متوفى وعنده اولاد وعنده والدان واخذوا الثروة، ظلوا اقارب ذول الضعفاء مادين اعينهم ينتظرون شيء، لا تحرموهم اعطوهم. وترك تقدير العطاء ترك علما الى الورثة، تقدير العطاء تركه الى الورثة، انتوا تقدرون تقدرون حاجتهم شنو تعطوهم من حسب حاجتهم. فالآية اذا نزلت لتحقق هدف من اهداف التكافل في نطاق الاسرة وبالتالي في نطاق المجتمع، يعني هذه عشيرة دولة اهلة اقاربة، افرض ما عندهم استحقاق شرعي بالميراث بس اكو عندهم استحقاق خلقي، هذا الاستحقاق الخلقي شوية تسد حاجتهم، لا تخلوهم دولة يحملون عليكم لان هذا المحروم يحقد. شوي التفت لي المحروم يحقد. ترى انت اذا توجد مجتمع بكفاية المجتمع اللي بكفاية ما يصير به حقد ابدا. الحقد يصير بالمجتمع اللي به حرمان به عوز. اذا به حرمان وعوز قطعا يحقد. انا ارجوك انا ارجع الى بيتي واشوف نفسي مو قادر اوفر لي رغيف خبز واشوف مثلا فلان يرجع الى بيته ويبعد على مائدة فيها عشرات الالوان من الاطعمة طبعا احقد بلا كلام احقد ها واشعر باني انا اعيش في ضمن نظام غير عادل. الاسلام يريد يمتص الحقد هذا مرجع الحقد. يقول الدنيا مو بس قضية واجبات لا لا اكو شيء غير الواجبات اكو شيء اسمه مكارم الاخلاق ها؟ وهذا حاتم ابن عبد الله والله عنده لوحات احيانا رائعة. هذا حاتم بالرغم ان الرجل مو مسلم يقول للنبي صلى الله عليه وآله يقول هالبنت لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. حاتم يقول واني لا استحي صحابي ان يروا مكان يدي من جانب الزاد اقوعها. يقول انا استحي من اصحابي لما يشوفوني قاعد على سفرة وهذا المكان اللي اكل من عنده صاير به حفرة يعني ماكل زايد متناول من عنده. واني لا استحي صحابي ان يروا مكان يدي من جانب الزاد اقوعها اقصر كفي ان تنال اكفهم. اذا نحن اهوينا وحاجاتنا معه فانك ان اعطيت نفسك شؤلها وفرجت نال منتهى الذم اجمع. فعلا اذا تبطي نفسك ترخيلها العنان تتمدد على حساب الاخرين انت اذا اعطيت هالمجال وقامت تاخذ 10 اشكال من الفاكهة تأكل راح تأثر على اللي يريد لشكل من الفاكهة ما يحصله. لا خليك عند حد يعني مو كل شيء تريد النفس انت تقدر تحققه. وكذلك ان اعطيت نفسك شو فرجت ما لا منتهى الذم اجمعها. اذا تمددت على الاعراض الاخرى حرمت من يريد ان يعفف نفسه. في الدنيا لها مقاييس خلقية بالاضافة الى المقاييس الاخرى اللي تجي عن طريق الفرض والالزام. طيب فالآية تقول ذولة اذا حضروا لا تحرموهم لا تخليهم يقومون. ثم انتقلت قالت فارزقوهم من بلت نبه لي هالنقطة ارزقوهم ها؟ يعني مكنوهم عن طريق تمكينهم من الثروة. هالتمكين هذا عبر عنه رزق. ولذلك الله عز وجل القرآن يعبر عن الله انه خير الرازقين. شنو معناه؟ معناه اقدر اسمي الانسان رزاق نبه رزاق غفار اقدر اسميه. لكن احنا مبتلين بفرد مدرسة حرفية. هاي المدرسة الحرفية تشلب للحرف تشليب عجيب غريب ها؟ انت مسمي نفسك رزاق انت مشرك. لك ادري شنو جيت والشرك حلاوة انت توزع بيدك كيفك هو شنو دليلك شنو انا او شنو رزاق او غفار ها؟ الله عز وجل هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله احسن الخالقين. الانسان يخلق ما يصنعه بيده يكونه لان الخلق التقدير. في القرآن يفتح لي هالباب. انت لمجرد ان شفت لك واحد تشم باسم من هالنوع اطيت الشرك. واذا تشم باسم من باب التأدب يا ترى انا اعتقد ان الزهرة مخلوقة لله عز وجل هي اما من اماء الله كل ما في الامر اما عزيزة عند الله حبيبة الى الله. هذا هو مو اكثر. لما اشم نفسي عبد الزهرة مو معناه انا اشركت او كفرت لا انا من باب التأدب انا اعيش بحضارة. اذا واحد لقاله واحد قدامه يقول له انا عبدك انا خادمك من باب التأدب والا مو مسألة ما بيها شائبة عبادة اطلاقا ها؟ لكن شلون شوف لأتفه الأسباب في الواقع يرميك بالشرك. يعني كأنه مسألة الشرك مسألة عجيبة غريبة في بعضها. فالآية الكريمة تقول ارزقوهم يعني احنا نعرف ان الاب يقوى على رزق اهله. شلون يعني يرزق اهله؟ يعني يمكنهم من تناول حاجاتهم من المال، سواء كان مأكول او ملبوس او متصرف به. هو رزاق بهذا المعنى، يرزق بهذا المعنى، يكد على عياله ينتقل. وبالذات الله عز وجل يريد التوسعة على العيال، لان اكد لك التوسعة على العيال بيها طول للعمر وبيها رحمة من الله وبيها اشاعة جو انساني. ارزقوهم من هذا، من الميراث، لا تحرموهم واعطوهم من عنده ما يحتاجون اليه. طيب، ثم انتقلت الآية قالت وقولوا لهم قولا معروفا. شنو معنى قولوا لهم قولا معروفا؟ كأنه اكو احيانا واحد يتوفى والورثة مالك اطفال بعد مو بالغين، وطبعا انا ما اقدر اتصرف بثروة القاصر، الولي ما يستطيع هنا ان يمد يده في موضوع المستحبات بناء على ان الآية مستحبة مثلا ان يتصرف، او حتى في بالواجبات بدون اذن صاحب المال، وهذا فعلا صاحب المال مو مكلف، خليه يكبر الى ان يكلف يعرف تكليفه. انا الان اوقف كل شيء الى ان هذا يعطيني اذن. فالآية تقول انتوا اذا ما قدرتوا تتصرفون في مثل هالحالة، اذا ما تقدرون تتصرفون في مثل هالحالة، لا تجون لهذا اللي ما دعينه ومحتاج تجيبه بكلمة خشنة او قبيحة. مثلا قوم روح، احنا شنو الله يطيب احنا ليش؟ لا، هذا غلط، هذا خلاف الانسانية. انت تقدر ما تريد تطي، تستطيع ان تجاوبه بكلمة ناعمة، لا تشحق كرامته لهذا. هذا يعني لما افتقر مو تجرد من الانسانية. ماكو واحد ينولد من بطن امه يطلع من بطن امه وهو غني، وواحد يطلع من بطن امه وهو فقير. الناس كلها تولد عراة وتخرج عراة. ارجوك منه من عندنا يمكن ان ياخذ ثروته الى قبره؟ لا ابدا، يتركها وين؟ يتركها على التراب ويذهب عاريا. ماكو واحد ينولد من بطن امه ملفع بالذهب حتى لقبه. بتنبه مو الآية الكريمة اشترش منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اول لحظ التعبير خولناكم، يعني مكناكم من الانتفاع، هاي وحدة. ثانيا اتجئتونا فرادا، يعني الان انا لما اقول فلان غني، هاي غني يعني اثنين، شخص متصف بالغنى هاي اثنين. لما اقول فلان عالم هاي اثنين، يعني شخص متصف بالعلم. نبالي صفة وموصوف. القرآن يقول انتم ما حد من عندكم يجينا عنده صفتين، عندكم صفة واحدة. امواله يخليها بمكانها، والبيت اللي كان قاعد بيه يطيل غيره يجي واحد يقعد بيه، والملابس تنوخذ من عنده، وحتى زوجته تتزوج، وحتى لقب العلمي اذا عنده لقب وين يدبه؟ يدبه على التراب، فلان علامة او فلان استاذ او فلان عند اللقب الفلاني محطوط وين؟ مكتوب على القبر. مو يقول احد الشعراء وكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى وظلت على الغبرة سيادة أسيادي أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات جهادي. وهي النتيجة، هي النتيجة، والله نتيجة مرة، والله نتيجة مرة مرة عجيبة. بس إلا يعني ما يخفف من ألمها ووقعها إلا الشعور برحمة الله، الا الشعور بان ما عند الله خير وابقى، والا بعد لا شبعان من ابنه ولا شبعان من امواله ولا شبعان من الاشياء اللي عنده، كلها عافه وراح. هذا اذا ما عنده شعور بان الله عز وجل هو الغايه اللي راح يوصل اليها، اكد لك يطلع مملوء حسره. لكن بالعكس اذا عنده شعور بان رايح الى الله وان ما عند الله خير وابقى، ما في شك ان هذا يخفف عليه وقع المصيبه كلها، كل وقع المصيبه. ها، وهي هاي الحقيقه. هذول اللي ما يعتقدون بانهم رايحين الى الله يعيش في داخله، في داخل ظلام، في داخل غيهب من الظلام، اصلا ما عنده شعور بالراحه. وبعكسه الذي يعمر الايمان قلبه، هذا يعرف ان متجه الى الغني، الى الغني الحميد. في الآية تقول أن أنتم ذولا ألد ذولا فقراء وأهلكم لا تجيبوهم بكلمة، لا بالعكس، ذولا ما تريد تطي كلمة بكلمة رقيقة، كلمة بكلمة، لا تسلخ إنسانيته، لا تعتدي على إنسانيته وآدميته، لأن هذا إنسان مثلك، وأنت ما وردت إلى الوجود مكلل بالذهب ولا هو ورد عاري، كلاكما عاري وتخرجان من الدنيا وانتما عاريان. هذا احنا نلاحظ ائمتنا سلام الله عليهم ضربون اسمى الامثلة، حتى مع الد اعدائهم يجي عدو من اعدائهم يسترفدهم، واذا استرفدهم ما يرجعوه، بالعكس يرجعوه بالكلمة اللينة، يعني يطون يحاولون ان يحطون ابن على مراتب خلقية عالية. والا والله اكو جماعة، اكو جماعة عاصروا الائمة، هذول كانوا ياخذون، يجي للامام ياخذ من الامام، والامام يعرف ان هذا الد اعداءه، لكن يقول هكذا ادبنا الله، هكذا ادبنا الله، ان الرحم اذا وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، قطعها الله، انا علي ان اصله، علي ان اطيه. يبقى هو ادمي او مو ادمي شيء اخر، هو يبوء باثمه، هو يتحمل وزره. طيب، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني انتوا الان في دائرة خلقية، هذا ما عنده حصة بالميراث، اكو شيء اسمه التكريم، اكو شيء اسمه الرحمة، اكو شيء اسمه مقابلة الاحسان، مو الشكل. زين، خلينا نرجع الى صدر بحثنا. زهراء بنت رسول الله، زين، صلى الله عليه واله، رسول الله بغض النظر عن كل الاعتبارات، ما نريد الشحنة، ما لازم لا نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله الى حقوق على الامة، ولا نريد نقول ان رسول الله احدث نقلة، هاي النقلة ما كانوا يحلمون بها، ذول اللي كانوا تحت الاقدام تطاؤهم الاقدام من الذل والمهانة، اجا خلاهم يصعدون على عروش كسرى وقيصر، اجا خلاهم بالقمة، اجا صنع لهم حياة كريمة، كلها هاي بغض النظر. اكو شيء اسمه رحمة، اكو شيء اسمه عاط، رسول الله طلع من الدنيا ما عنده غير هالبنت هاي، ماكو يعني، ما رسول الله ترى ما عنده غير القاسم والطاهر وابراهيم وفاطمة، والباقيات حتى مو ربائب، أم نعم، حتى ليس بربائب، لأن بنات هالة بنات أخت خديجة مو أكثر، زين، فاطمة البنت الوحيدة، ورسول الله ملأ الدنيا عطاء وما راد من عندهم شيء أبدا، ترك عندهم هالبضعة، هاي البضعة اللي شافوا النبي شكثر كان يعنى بها، النبي كان يعنى بها امام اعينهم، قبل ما يروح المحراب يوقف على الباب، وين يوقف؟ على هالباب، يريد لها التكريم، هالباب على باب فاطمة، يمر على بابها يصيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اتأذنون لمحمد بالدخول؟ تطلع له فاطمة تقول له ابا، البيت بيتك والحرة ابنتك، يحتويها رسول الله بين ذراعيه ويضع فمه على ذلك الجبين، الذي يبعث لنفسه بالطمأنينة، يشم منها رائحة خديجة، يشم منها العطف والرحمة، يشم منها البنوة، يشم منها رائحة الجنة، يشبعها لثما وتقبيلا، ثم يعيدها الى البيت ويجي الى محرابه. وهذا كان ديدنا، هذا دأب. ونادر نادر ان يطلع يوم من الايام من بيته اذا ما يمر. احيانا اكو عبارات والله لبعض مؤرخينا يقولون كان يمر يسمعها تدير الجاوش، يعني تطحن، كانت ضمنت لعلي ما كان داخل البيت، فكانت تلزم الجاروش تطحن لما يمر ينفلت من بين اصحابه اذا سمع الحسن او الحسين واحد منهم يبكي ياتي يتناوله عنها. واحيانا يقعد يقول بعض المؤرخين يدير الجاروش يساعدها على الطحن معها في داخل البيت. هل قد كان يوليها عنايه وعطف؟ يريد ان هالمجموعه دول يعرفون شنو قيمة فاطمة، من هي فاطمة، ويطلع ويوقف طويلا على تلك الباب. مو يقوم لواحد من الصحابة لما نزل قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله ويوقف لواحد يقول له يا رسول الله هذا البيت منها، يشير الى بيت فاطمة، قال هو سيدها. نعم هذا البيت كان النبي هو يعنى به، وهالباب كان هو يعنى بها، يريد لها صيانة، يريد لها رعاية، يريدها محمية في نفوس اصحابه يقدروها، يقدر، لانه احنا نعرف ان الدار تكتشف اهميتها من اللي بيها من اهلها. ولكن حب من سكن الديارة. اذا النبي كان وايه الباب يوليها عناية، يجي واحد من شعرائنا يريد يقول لك جرى على الباب، خلنا نشوفه يخاطبه، يتجه الى النبي، يا بابا فاطم لا طريقت بخيفة ويد الهدى شدلت عليك حجابا، ولست أنت بكل عام ما بطل أملاك فيك تقبل لا تعبى، النفس بداك أمالمت بفاطم وقفت وراء تناشد الأصحاب، وما رقت ذل ظلها لما انحنى كسرا وغلو تجري الخطا، خرجت من بعد الهجوم على ذلك الباب، فهل رجع عنها القوم؟ هل رعوها؟ هل اعطوها ما تستحقه من الاكرام والعطف؟ رجع الى يا العبد الله بصوت من الناس ما
شرني وشوقكم مذلع فوق عاتقها ضربا. ربي نسألك وندعوك اخواني شوية عندنا حاجات الى الله عز وجل اكثر من حاجة طبعا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة علماؤنا الأعلام، من حضر منهم مجلسي ومن لم يحضر وفقهم لما يرضيك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.